والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البعوث والسرايا بعد غزوة المريسية.
البعوث والسرايا، البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة المريسيع وقبل عمرة الحديبية. غزوة المريسيع في السنة السادسة من الهجرة، وعمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، بينهما أشهر. ما الذي حصل بين هذه وهذه؟ لأن غزوة المريسيع غزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا فيما تقدم أن الغزوة تطلق على الجيش الذي يخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لها غزوة. وأما إذا لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج فيها بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم، تسمى سرية وتسمى بعث. فقد كان بين غزوة المريسيع التي افتضح فيها المنافقون وبين صلح الحديبية غزوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل باستمرار غزوات للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن أحيانا يتواطأ أناس كثر على غزو المدينة، وأحيانا يهم بغزو المدينة بعض الأعراب، يتصورون أنها نقمة سائغة لهم فيغيرون على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم السرايا لتؤدبهم ولتمنعهم من الإغارة على المدينة، لأنه إذا جاءتهم السرية قالوا ما يصلح أن نغير عليهم، لأنهم يرسلون رسل ويرسلون سرايا وجيوش خارج المدينة، فلا بد أن الجيش متوفر في المدينة ويمنعها، تكون هذه السرايا لإلقاء الرعب والخوف في نفوس الأعداء، وتكون دعوة إلى الله جل وعلا وترغيب في الإيمان بالله وبرسوله. نعم.
أولا، سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل
في شعبان
سنة 6 من الهجرة.
سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الصحابة الذين رزقهم الله المال فسخروه في طاعة الله وفي مرضاته وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين رضي الله عنه. هاجر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة وليس معه شيء، بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته وحكمته أن يواخي بين مهاجري وأنصاري، حتى أن الأنصاري يتفقد حال أخيه المهاجر وينتبه له. المهاجر ما معه شيء، والأنصاري صاحب الدار، وإن كانوا بعضهم فقراء وفيهم أغنياء، لكن صاحب الدار يختلف عن الوافد إليها. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار، ففرح الأنصاري رضي الله عنه بمواخاة عبد الرحمن بن عوف لأنه من السابقين إلى الإسلام، وأخذ بيده وقال: تعال، عندي مال كثير أريد أن أشاطرك إياه، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر أيهما أحظى عندك وطلقها فتعتد فتزوجها أنت. أكثر من هذا الإيثار والمواساة رضي الله عنهم، حتى يريد أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه، يقاسمه المال ويقاسمه الزوجتين رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين تبوأوا الدار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار رضي الله عنهم. والآخر طيب، ما قال قاسم المال والزوجتين، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم. رجل يحب البيع والشراء والتجارة، فدخل السوق وبدأ يبيع ويشتري بالقروش بالهلل بالفلوس الضعيفة، ثم بالتجارة، ثم بالأموال الطائلة، وكلما سنحت فرصة للإنفاق بادر رضي الله عنه وأنفق المال الكثير، ثم إنه في الأخير جعل رواتب لأمهات المؤمنين وللمهاجرين الأولين وللفقراء من الأنصار. وحينما توفي قبل وفاته وصى لعدد من المسلمين، ممن حضر بدر، ممن حضر كذا، من السابقين الأولين أمهات المؤمنين، ومن وصى له عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أمير المؤمنين والخليفة على المسلمين. قيل له: وصى لك عبد الرحمن بن عوف بكذا، قال: أعطوني إياه، مال عبد الرحمن مال طيب، مال حلال رضي الله عنه، وسوى بنفسه رواتب للمحتاجين من الفقراء من المسلمين من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وهو جاء المدينة ما يملك شيء، لكن الله فتح عليه. إلى ديار بني كلب بدومة الجندل، دومة الجندل معروفة الآن بهذا الاسم، دومة الجندل في الجوف في شمال المملكة، في شمال عن المدينة، قريبة من الشام، في شعبان سنة 6 من الهجرة، وغزوة المريسيع في نفس السنة في قبل أيام، بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل عبد الرحمن بن عوف بهذه السرية إلى الشمال. نعم.
أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده
وألبسه العمامة وأقعده بين يديه ليوصيه، وعبد الرحمن يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب وقال له إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن
هذه معجزة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم توقع الطاعة والاستجابة وأرشده بعد الاستجابة من أولئك، يقول تزوج بنت ملكهم، لأن الزواج يحصل فيه التأليف والتقارب بين الأسر والقبائل، والرجل إذا صاهر إلى قبيلة أو بلد أو مجموعة من الناس يكون فيه تواد وتعاطف بينه وبينهم. تزوج بنت ملكهم، فتزوجها فعلا. نعم.
فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة.
أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني ولدت، تزوج بنت ملكهم تماضر وولدت له، ولدت له. نعم.
وكان أبوها رأسهم وملكهم. ثانيا
هذه حاصرها عبد الرحمن بن عوف ومن معه من المسلمين يدعوهم إلى الإسلام، ثم استجابوا وهداهم الله جل وعلا للإسلام بدون قتال، وصارت الإلفة والمودة بين عبد الرحمن رضي الله عنه وبين ملكهم ورؤسائهم، فخطبت ماضر بنت ملكهم وزوجه إياها، دليل الإلفة والمحبة بينهم والاطمئنان، أن كل واحد اطمئن إلى الآخر بدعوة الإسلام، فالإسلام يقرب بين المتباعدين. نعم.
ثانيا سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك.
بعد هذا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بسرية. نعم. نعم.
في شعبان 60 من الهجرة،
بني سعد بن بكر بفدك. فدك تقع ليست بعيدة عن المدينة، بين المدينة وبين حائل المعروفة. نعم.
وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شعبان 6، يعني مثل سرية عبد الرحمن بن عوف. سرية عبد الرحمن بن عوف راحت إلى الشمال الخالص، وسرية علي بن أبي طالب راحت إلى جهة حائل فدك. نعم. في شعبان. نعم.
وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود، فبعث إليهم عليا في 200 رجل، وكان يسير الليل ويكمل النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليه نصرتهم على أن يجعلوا له تمر خيبر، ودل العين.
هؤلاء أعراب، أعراب فدك، طمعوا في تمر خيبر، تمر خيبر بأيدي اليهود، فأرسل الأعراب مندوبون عنهم، أرسلوا مندوبين عنهم يلتقوا باليهود، يقول نريد أن نمدكم بالجيش والسلاح، لكن على شرط تعطوننا من تمر خيبر. اليهود عليهم لعنة الله يتمنون ذلك، فأرسل هؤلاء أعراب فدك إلى يهود خيبر 30 رجل، قالوا نريد أن نمدكم وتعطوننا من تمر خيبر. فهذه العين 30 نفر قبل أن يصلوا إلى خيبر وقبل أن يصلوا إلى اليهود وقعوا في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستقرهم حتى أقروا بالحقيقة، قالوا نعم إنا جئنا من جماعتنا مرسلين إلى اليهود لأجل نتفق معهم على مقدار من تمر خيبر ونودهم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصاب عينا
لهم، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليه نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر، ودل العين على موضع تجمع بني سعد.
بعد هذا استجرهم علي رضي الله عنه واستقرهم حتى دلوا على ثغرات قومهم وأين يتجمعون وأين تتجمع أموالهم ومعاشيهم، فحصل لعلي رضي الله عنه فيها غنائم كثيرة بسبب هذا العين التي دلتهم على مواطن الضعف من هؤلاء.
فأغار عليهم علي فأخذ 500 بعير و2000 شاة وهربت بنو سعد
بالضبط. أغار عليهم، قد يقول قائل ما دعاهم إلى الإسلام مثل عبد الرحمن بن عوف لعلهم يسلمون؟ نقول فرق الكفر أنواع، فرق ما دعيت إلى الإسلام، هؤلاء يجب قبل الإغارة عليهم دعوتهم إلى الإسلام، لأن ما أغرنا عليهم نريد أموالهم ولا خرجنا نريد أموالهم، وإنما نريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء جماعة اللي ذهب إليهم عبد الرحمن بن عوف بعيدين عن المدينة في أطراف الشام، وقد يكون ما بلغتهم الدعوة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم فاستجابوا. أما هؤلاء فقد أغار عليهم علي رضي الله عنه، وهو على حق، لأنهم دعوا إلى الإسلام، هؤلاء قريبون من المدينة حول المدينة، وهؤلاء معلنين العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأرسلوا الوفد من قبلهم للاتفاق مع اليهود. فمثل هؤلاء تلتقط غراتهم وغفلاتهم ويغار عليهم لأنهم معلنين العداوة، بخلاف إنسان آمن ما علم عن شيء هذا ما يجوز الإغارة عليه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، لأنهم كانوا يجمعون الجيوش والأموال ليغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقهم صلى الله عليه وسلم وأغار عليهم. فاللي معلن العداوة هذا ما يحتاج أن ينذر، يلتقط الزلات فيه ويلتقط الغفلات وتلتقط الثغرات لعلنا نصيب منهم غراه لأنهم أعلنوا العداوة. إنسان غافل ما يدري هذا ما يجوز لنا أن نقاتله حتى ندعوه إلى الله جل وعلا. فأخذ منهم علي رضي الله عنه 500 بعير و2000 شاة، لأن أكثر أموال الأعراب بالبوادي الإبل والغنم، وقليلة البقر عندهم، أكثر أموالهم الإبل والغنم، لأن أكثر ما تكون البقر في البلدان في المزارع ونحوها في خدمة المزارع وكذا، البراري تجد فيها الإبل والغنم وتكثر وتتوالد، وتجارتهم وأموالهم في هذين النوعين الإبل والغنم. فغنم منهم علي رضي الله عنه 500 بعير فيها خير كثير و2000 شاة، وهربت الرجال وأخذوا معهم الذراري والنساء، هربوا بهم أبعدوا فتركوهم لعلهم يرعون ويتوبون إلى الله ويرجعون إليه. نعم. وهربت
بنو سعد بالضغن، وكان رئيسهم مبر بن عيم. ثالثا سرية أبي بكر الصديق، أو
سرية الثالثة، يعني كلها في شعبان، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة بني المصطلق أرسل السرايا، وأكثر منها لتأديب ولتعريف الآخرين بقوة الإسلام والمسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شهر مسافة الشعر إذا توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الرعب والخوف. نعم. ثالثا
سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو زيد بن حارثة.
سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو سرية زيد، يعني في اختلاف في أهل السير، منهم من قال هذه السرية هي سرية أبي بكر يعني كانت بقيادة أبي بكر، ومنهم من قال هي بقيادة زيد بن حارثة، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى وادي القرى.
إلى وادي القرى، وادي القرى قريب من المدينة، بين المدينة وجدة ومكة،
في رمضان من السادسة الهجرة.
أرسلها في رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عن الجهاد في سبيل الله لا في رمضان ولا في غيره، ورمضان شهر الصبر وشهر الأجر العظيم وشهر الجهاد في سبيل الله، فكثير من الغزوات المشهورة كانت في رمضان، غزوة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، وكثير من الغزوات التي أيد الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كثير منها كانت في رمضان. نعم.
كان بطن فزارة يريد طير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع: وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة.
أمرنا يعني أمرنا أبو بكر رضي الله عنه بالإغارة عليهم صباحا، لأنه هذا كان أرسل وفد يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بحيلة، ما يريد المجابهة ولا يريد القتال، عنده عداوة وحقد لكنه ما عنده استطاعة للمجابهة، فأرسل رسول كأنه يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالمودة حتى يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيغتاله، لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم من الاغتيال.
فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فيهم امرأة هي أم قرفة.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أبو بكر أن نغير عليهم بعد صلاة الفجر، فأغرنا، فإذا الذراري والنساء متجهين إلى الجبل حاربين، يقول: فأردت أن أحول بينهم وبين الجبل، لأنهم إذا وصلوا الجبل تحصنوا، ولا يحب رضي الله عنه أن يرميهم هم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المجاهدين من قتل النساء والصبيان، وإنما هؤلاء ينسرون، فيقول: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل حتى يتوقفوا مكانهم، أحول بينهم وبين الجبل، فتوقفوا، فجاء رضي الله عنه واستاقهم وسلمهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأعطاه أحسن فتاة فيهم امرأة بنت لهذه المرأة التي رتبت أن تغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخشيت
أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا.
لما رأوا السهم بينه وبين الجبل خافوا، فعرفوا أن هذا حاط بهم فوقفوا مكانهم، وهذه من حكمته رضي الله عنه، ما أحب أن يصيبهم وإنما أحب أن يحجزهم ويحجرهم.
نعم. فيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أديم، معها ابنتها من أحسن العرب،
معهم هذه المرأة المشهورة التي أرسلت رجل وأعطته ما يريد لأجل أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنتها من أحسن العرب يعني أحسن النساء. نعم.
فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم
لأن قائد الجيش وقائد السرية من حقه أن يكافئ من أتى بشيء كثير. يقول فنفلني إياها، يعني أعطاني هذه البنت الجميلة، أعطاني إياها مكافأة حيث أنني استقتها هذه الذراري والنساء وأحضرتهم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، فأعطاني هذه البنت الجميلة مكافأة، وإلا فإنه سيأخذ نصيبه مع الجيش، لكن هذه نافلة يعني زيادة. نعم.
فلما أكشف لها ثوبا وقد سأله
يعني ما تعرضتها، لأنه رضي الله عنه في الجهاد وفي القتال وهو في شأن، والشهوة والقريبة الجنسية في شأن آخر، ما التفت لهذا رضي الله عنه. يقول ما تعرضت هذا، لأنه أعطاني إياها أبو بكر وهي بنت يعني بكر، ما تحتاج إلى عدة ولا إلى شيء من هذا، لأنها ما مسها رجل. فيقول ما كشفت لها ثوبا، ما تعرضته.
نعم. وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. وكانت
والنبي صلى الله عليه وسلم نظرته إلى خلاص المسلمين وإلى فكاك أسراهم، فقال إن هذه البنت الجميلة التي هي من أحسن العرب يصلح أن نرسلها إلى كفار قريش، كفار قريش يغلونها لأن ما عندهم إلا متعة الدنيا، فنأخذ بها مجموعة من أسرى المسلمين الذين عندهم. فأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنت إلى كفار قريش إلى مكة، وفدى بها أسرى في مكة للمسلمين.
نعم. وكانت أم قرفة شيطانة تحاول تير النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاها وقتل 30.
قتل 30 كلهم، هؤلاء العين الذين أرسلتهم هذه العجوز اللعينة لأجل الفتك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رابعا سرية كرز ابن جابر الفهري.
كرز ابن جابر هذا رضي الله عنه كان قبل أيام ليست بالطويلة الذي أغار على المدينة من قبل كفار قريش، لكن لما فتح الله عليهم الإيمان انصرف وصار يجاهد في سبيل الله وقائد معركة رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني من كان جيد في الجاهلية فإذا من الله عليه بالإسلام والإيمان كان جيد، كما ينقل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه ما هزم في معركة في جاهلية ولا إسلام، ما هزم، وكان سبب انهزام المسلمين في معركة أحد بسبب خالد رضي الله عنه حال كفره، كان مع الكفار، فهو الذي تفطن للثغرة التي تركها الرماة وعاد بالجيش من هذه الثغرة، فكان الغلبة لهم واستشهد عدد من المسلمين بسبب تركهم هذه الثغرة وفتحها للعدو، فجاء منها وقتل مجموعة من المسلمين من شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الرجل القائد وإن قاد الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا من الله عليه بالإسلام قادها لحرب الكفار. فهذا كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه كان قد أغار على المدينة بعد موقعة أحد. نعم.
إلى العرنيين في شوال سنة 6 من الهجرة، وذلك أن رهطا من عكل،
بل أغار على المدينة قبل بدر في أول الأمر في أول الإسلام. نعم.
وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها.
هذه سرية كرز كانت للعرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عرينة وعكل حول المدينة وجاءوا وأظهروا الإسلام وأسلموا ظاهرا والله أعلم بما في بطونهم وما في قلوبهم. فجلسوا في المدينة وحول النبي صلى الله عليه وسلم وينفق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم استوخموا المدينة يعني ما ناسلهم هواها لأنهم أهل براري وأهل إبل، ومن تعود البراري والأعشاب والإبل وكذا إذا أقام في المدينة ما يناسب هواها، فتأثروا من هوى المدينة ومرضوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأبدان والأرواح عليه الصلاة والسلام يعالج الصحابة كل مما يناسبه، هؤلاء أعراب وتعودوا البادية وتعودوا الإبل وما يصح لهم وما يناسبهم إلا أن يعودوا إلى معيشتهم وحالتهم السابقة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، إبل تبع النبي صلى الله عليه وسلم في المصارف وهي جمعت من الصدقة، يشربوا من أبوالها وألبان، فبول الإبل طاهر، فيتغذوا ويتعالجوا غذاء وعلاج الأبوال والألبان، فصحوا وزانت صحتهم وعاد إليهم نشاطهم وبعودتهم إلى ما ألفوه تحسنت حالهم، فما كان الإيمان تمكن من قلوبهم، فرأوا أن هذه فرصة لهم سانحة، ما عندهم إلا راعي أو راعيين وهم مجموعة، وهذه إبل عظيمة لها قيمة وهي أنفس أموال العرب، قالوا نأخذ هذه الإبل ونشرد. فتسلطوا على الراعي الذي كان يحلب لهم ويهيئ لهم ما يريدون ويخدمهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثوا والعياذ بالله، فسملوا عينيه سمروها بالمسامير وقتلوه واستاقوا الإبل، وكانت العام كثيرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم اللهم أعم عليهم الطريق، فصاروا يتخبطون ما يدرون أن يذهبون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رضي الله عنه كرز ابن جابر الفهري لردهم، ومعه مجموعة من الصحابة، فساروا حتى أدركوهم في المكان الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمي عليهم الطريق ما يدرون أن يذهبون، فاستولوا عليهم وساقوهم ورجعوهم إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمر أعينهم بالمسامير من النار ويتركون في الحرة في الشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وهذا من باب القصاص، لأن من فعل شيئا بآخر فإنه يفعل به مثل فعله ما دام فعله ليس بحرام، يعني محرم طبعا، مثل من قتل باللواط مثلا، قتل بالجريمة الشنعة بأن أدخل قضيبه في دبر الإنسان، هذا ما يفعل به مثل فعله، وإنما يدخل به خشبة أو نحو ذلك. وأما من قتل بأي نوع من أنواع القتل الذي هو ممكن أن يفعل به يفعل به قصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، وهذا من باب القصاص وليس من باب المثلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، يعني ما يجوز أن نمثل بكافر، كافر لو قتلناه ما نمثل به، نقطع يديه ورجليه وهكذا، إلا إن كان قد فعل هو ذلك فنفعل به مثل ما فعل قصاصا. نعم، وذلك أن رهطا
وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جود في المرعى وأمرهم أن يشروا من ألبانها وأبوارها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم. وبعث في طلبهم كرز الفهري في 20 من الصحابة ودعا على العرنيين: اللهم اعم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك. فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. وحديث
حرة بجوار المدينة، وفي المدينة حرتان الشرقية والغربية. والرجل الذي أقسم وقال: والله يا رسول الله ما بيننا بيتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. لابتيها يعني حرتيها، حرتي المدينة، لأن المدينة تحيط بها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. ومن جهة الجنوب البساتين قباء وما حولها، ومن جهة الشمال أحد، جبل أحد، فهي محاطة بالحرتين وجبل أحد والمزارع. وحينما أمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حفره مع الجهة التي يخشى أن يأتي العدو منها، وإلا أكثر الجهات معمونة ما يجي منها عدو، لأنه ما يمكن أن يسير فيها.
وحديثهم في الصحيح عن أنس. ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال من السنة السادسة من الهجرة أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان، لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن المبعوثين لم ينجح في الاغتيال لا هذا ولا ذاك،
لحيث ما يريده الله جل وعلا. أبو سفيان أراد أن يرسل رسول لاغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد أن يرسل رسولا ليغتاله مثل ما هم به هو، هو البادي والبادي أظلم. ولحكمة يريد الله، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا سفيان يسلم ويكون من الصحابة، ويروى أنه أول من قاتل في الردة، كان قادم من نجران وحال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى جماعة يريدون الخروج فقاتلهم، لأنهم قالوا مات محمد ولا نذعن لابن أبي قحافة، فقاتلهم أبو سفيان، فيوقل أنه كان من أول من قاتل في الردة.
نعم. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق 3 رجال، ويقولون إن عمرا أخذ بجثة الشهيد خبيب في هذا السفر، والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر. وقعة الرجيع كانت في صفا سنة 4 من الهجرة، فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة 4. وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة، والله أعلم. هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير،
يعني ما حصل قتال جيش مع جيش، كلها كان سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسلموا ولا بدون قتال، وسرية علي رضي الله عنه أغار عليهم فهربوا واستاقوا ما استاقوه من النعم، وسرية أبي بكر رضي الله عنه كذلك، وهكذا. نعم. هذه هي
السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية
تأديبية لبعض الأعراب الذين هموا بغزو المدينة. نعم.
لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد، ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية
وحض
شوكتها
يعني قمع الشوكة نعم
وحض شوكتها. إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية
يعني كان صلح الحديبية الفتح العظيم الذي سماه الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما سيأتي.
فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة اخيه بعد ان طلقها اخوه وهم يجلسون جميعا في بيت واحد،
لا حرج في هذا. حينما يطلقها الاخ يتزوجها اخوه او يتزوجها ابن اخيه او ابن اخته، لا حرج، لانها اذا طلقت المرأة من زوج واعتدت تحل لاي زوج يصلح لها، ما عدا من حرم التزوج بزوجته، فالأب لا يتزوج بزوجة ولد أو ابنائه وابناء أولاده، وكذلك الولد لا يتزوج بزوجة أبيه أو آبائه وإن علوا.
يقول السائل: عندنا تجارة ونحن نبيع بيعان، بيع أجل وبيع عاجل، ونزيد في بيع الأجل إلى مدة سنة أو مع رفع من قيمة السلعة عن سعرها العاجل، هل هذا البيع جائز؟
لا حرج في بيع الآجل بزيادة، ولا حرج أن يقول للمشتري: هذه العين سيارة أو ثلاجة أو أيا كانت، هذه بكذا معجل منقوط حاضر، وبكذا مؤجل، فاختر أيهما، فلا بأس، بشرط أن لا يتفرق حتى يتفق على واحد. ما يقول له: هذه السيارة ب10,000 حاضرة أو ب11,000 مؤجلة وخذها، ولم يتفق على شيء، لا، لا يجوز هذا. وإنما يقول له: هذه ب10,000 حاضرة أو ب11,000 مؤجلة ومقسطة، ثم يتفقان على أحدهما، لا بأس بهذا.
يقول السائل: ما حكم من داعب زوجته في رمضان حتى أنزل؟
يحرم عليه ذلك، وعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على لا يعود، لأن هذا عبارة أقدم على الإفطار في نهار رمضان مفطر وصومه بطل ويجب عليه إتمامه لحرمة الشهر، ولا يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب حتى وإن أنزل، ويجب عليه قضاؤه وليس فيه كفارة، لأن الكفارة في الجماع فقط.
يقول السائل: اشتريت أسهما في إحدى الشركات العام الماضي ب20,000 ريال والآن سعرها 13,000، فهل أزكي على رأس المال أم السعر الحالي، وكم زكاتها؟
الزكاة تكون بقيمة هذا الشيء، زادت قيمته أو نقصت. اشتريت بضاعة ب100,000 مثلا في رجب أو في ربيع والآن تساوي 120، تزكي 120. اشتريت بضاعة ب100,000 مثلا في رجب أو ربيع والآن تساوي 80، نقصت القيمة، تزكي 80. أنت تزكي ما تساويه البضاعة حالا سواء زادت أو نقصت. وربح التجارة حوله حول أصله، ولو أن الربح لم يمضي عليه إلا شهر أو أقل من هذا فتجب فيه الزكاة.
يقول السائل: هل يجوز للأخ أن يعتمر عن أخيه إذا كان أخيه غير مقتدر أو مقتدر لكنه مريض؟
العمرة عن الميت تعتمر عنه متى شئت، والعمرة عن الحي اشترط العلماء رحمهم الله شرطان، قالوا: أن يعلم عنك قبل أن تحرم عنه بالعمرة، الثاني أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، فإن كان قادر على الوصول فلا تعتمر عنه، وكذلك لا تعتمر عن الحي بدون علمه.
يقول: أنا شاب في مقتبل العمر وأعمل مدرسا في بلدي، ولدي عمل آخر وتكونت لدي ثروة حوالي 200,000 جنيه، وأحيانا يصيبني شك تجاه تلك الأموال حيث أنني ملتزم حديثا، لا أعرف أهو وسوسة أم ورع.
الورع يشكر عليه الإنسان ويحصل، والورع صفة طيبة تجعل الإنسان يمتنع عن الحرام وعن ما يشك فيه من حلال أو حرام. وأما الوسوسة فهي مذمومة، فهي من إيحاء الشيطان وتلاعب الشيطان ليشكك المرء في مسلكه وطريقته وعمله. وعلى المرء أن يحرص على الكسب الحلال ليستعين به على طاعة الله ويؤدي حق الله في كسبه هذا. ولكل شيء على حسبه، فالزكاة تختلف من مال لمال، ومقدار النصاب يختلف، ومقدار الواجب من الزكاة يختلف. فبعض الأموال زكاتها الخمس، وبعض الأموال زكاتها العشر، وبعض الأموال نصف العشر، وبعض الأموال ربع العشر. فأكثر ما يؤخذ في الزكاة الخمس، يعني يؤخذ 20%، وأقل ما يؤخذ في الزكاة ربع العشر 2.5%، بحسب الأموال. وعلى المرء أن يعرض طريقة عمله على طالب علم ليميز له بين ما يحل له وما لا يحل له، وعليه أن يجتنب الحرام وما فيه شبهة. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في الخطر بمثل من يحوم حول الحمى، وقال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
يقول السائل: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وهل لو أعطيته زكاة ثم بعد ساعات جاءتهم أموال تخصهم من إرث أو خلافه، هل يجب عليهم إعادة ما أعطيتهم من الزكاة؟
الفقير والمسكين إذا ذكرا معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، كما يعبر بعض العلماء: إذا اجتمعا اختلفا، وإذا افترقا اتفقا. إذا قيل مثلا كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر الاثنان معا، فنقول يختلف الفقير عن المسكين، اذا اجتمع افترق. واذا ذكر احدهما فكفارته اطعام 10 مساكين، لو اعطيت 10 فقراء صح. اذا ذكر واحد شمل الآخر. بعض العلماء رحمهم الله يقول: الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة. فمثلا إذا كانت الكفاية في السنة 10,000، المراد الكفاية السنوية، لأن الزكاة من السنة للسنة، فالكفاية السنوية. فإذا كانت كفاية المرء في السنة 10,000 وليس عنده شيء، أو عنده 1,000 أو عنده 2,000 أو 3 أو 4، يقال له فقير. إذا كان عنده 6 أو 7 يقال له مسكين. وبعض العلماء رحمهم الله يقول العكس، أن الفقير أحسن حال من المسكين، والمسكين هو الأدنى. والصحيح والله أعلم الأول، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء قبل المساكين لكثرة لقوة حاجتهم. وإذا أعطيت الفقير أو المسكين مثلا من الزكاة ثم جاءه مال ميراث أو نحو ذلك، ما يلزمه إعادة ما أخذ، لأنه أخذه بحق، أخذه زكاة وهو من أهل الزكاة، فما يلزمه إعادته.
يقول السائل: هل للمكي أن يشترط إذا أراد الحج أو العمرة؟ يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهل زحام السيارات وقفل الطرق يعتبر حابس؟ يخول المشترط فسخ الإحرام؟
هل للمكي أن يشترط في الحج أو العمرة بقوله إن محلي حيث حبستني؟ لا يظهر والله أعلم، لأن الحبس للمكي ما يتصور، لأن الحبس هو المنع من دخول مكة وهذا داخل مكة، ففي العمرة خاصة ما يتصور الحبس بالنسبة للمكي ما دام داخل مكة، فلا يشترط، وله إذا وجد الزحام ونحوه أن ينتظر، ولا حرج أن يبقى المحرم في إحرامه اليومين والثلاثة حتى يتسنى له أن يؤدي ذلك. وأما بالنسبة للحج فقد يتصور أن يمنع مثلا من عرفة أو يمنع من كذا أو يمنع من مزدلفة، فهو إذا اشترط فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل إقامة الحد على الإنسان في الدنيا ينزل من عليه حق الغير يوم القيامة مثل الزنا والتوبة النصوح ترزي عن الحد إن شاء الله؟
إقامة الحد على العبد في الدنيا يطهره من حق الله جل وعلا، ويسلم من إقامة الحد عليه في الآخرة. وأما حق الآدمي فلا يسقط إلا بأخذ الآدمي حقه.
يقول السائل: ما حكم المقابل الذي يأخذه الحجام، وهل يجوز فتح يادة مختصة في ذلك بالمقابل؟
كسب الحجام عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، وليس كل خبيث حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فلو كانت أجرته حرام عليه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحرام، لكن الكسب كسب دني، مثل أن يبيع الزبالة والأوساخ مثلا، يبيعها ويشتغل فيها أو هي مهنته أو نحو ذلك من المهن الحقيرة، هذه حقيرة لكن لا يقال إنها محرمة. فالناس في حاجة إلى الحجامة، إذا توقف الجميع عن الحجامة ربما يتضرر أهل البلد أو أهل المحلة، ما يجدون من يقوم بهذه العملية مثلا، فالناس في حاجة إليها، لكن كلما ترفع الإنسان عن الكسب الدني فهو خير له.
يقول السائل: لدي من المال مبلغ 7600 ريال سعودي، كم الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟
الزكاة فيما بلغ نصابا، وهذا نصاب، ربع العشر، ربع العشر في المئة 2.5، لأن عشر المئة 10، وربع العشرة 2.5، وفي الألف 25، عشر الألف 100، وربع المئة 25، وهكذا قل المال أو كثر ربع العشر.
يقول السائل: طفت بالكعبة وفي الشوط الخامس خرج مني ريح، فماذا علي؟
إذا خرج من المرء ريح وتأكد من هذا فيلزمه الخروج من المطاف، ولا يجوز له الاستمرار فيه، لأن الريح ناقضة للوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.